بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كبيرا. حياكم الله. وحقيقة في هذه الدقائق نتذاكر صور مشرقة ووقفات من أجمل الوقفات المتعلقة بحياة عظيم من العظماء، ولكن هذا العظيم ليس رجلا. سنتكلم أو نتطرق إلى أعظم امرأة خلد ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. هذه المرأة بنص القرآن جعلها الله سبحانه وتعالى سيدة نساء العالمين، ولهذه المرأة العجائب من المواقف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لها بالكمال لما قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء، وعدد نسوة معدودات ومنهن مريم عليه السلام. هذه المرأة الذي يتأمل قصتها وسيرتها وخصوصا ما ورد في القرآن يجد العجب العجاب. المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها صراحة في القرآن هي مريم، لم يذكر الله عز وجل اسم امرأة صراحة باسمها إلا مريم، بل وسميت سورة باسمها، لم تسمى سورة باسم امرأة. الرجال سميت بأسمائهم سور كثيرة، أليس كذلك؟ مثل محمد، إبراهيم، نوح، يونس، يوسف، كثير. ولكن النساء ما سميت سورة باسم امرأة إلا مريم. مريم عليه السلام ورد ذكرها أكثر من كثير من الأنبياء، ورد ذكرها في القرآن في 34 موضعا، 34 مرة ذكر اسم مريم صراحة، غير ذكرها بالكنية بالنسبة أو بالحال، اسما 34 مرة. عندما تتكلم عن عظيم تبدأ بسيرته الشخصية وأحواله التي تسمى الآن في الوضع المعاصر بإيش؟ سيرة ذاتية. مريم عليه السلام اسمها مريم، ومعنى مريم العادلة بلغتهم أو خادم الرب، تأملوا إلى المعنى. واسم أبيها عمران، قال: ومريم ابنة عمران. وما هو نسبها؟ ذكر الله سبحانه وتعالى لمريم أعظم النسب، قال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. كيف نسبها من أعظم الأنساب التي ذكرت والتي أثنى عليها ربنا سبحانه وتعالى. طيب، كيف كانت نشأة وتعليم وحياة مريم؟ ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك. الآن إذا أردنا أن نذكر سيرة عظيم أو مكانته أو شهادته أو تعليمه أو تخرجه من أي مدرسة ومن أي جامعة ووظيفته وماذا يعمل وماذا يحمل من المؤهلات، نقول كذا وكذا وكذا، وهذه التي ينظر إليها الناس. ولكن انظروا إلى مريم عليه السلام، كيف ذكر الله سبحانه وتعالى حياتها، وكيف ذكر تعليمها. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. انظروا إلى خصائصها وصفتها وكيف أظهرها الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى قال: فتقبلها ربها بقبول حسن، أي مريم عليه السلام. إذن هي منذ الولادة ولدت متقبلة، لأن أمها امرأة عمران كانت قد نذرت بمجرد أن حملت بمريم، نذرت نذرا محررا خالصا لله بأنها إذا جاء مولودا أن يكون خالصا محررا لخدمة المسجد الأقصى، وكانت تتمنى أن يكون هذا المولود ذكرا، ولكن لحكمة ربانية كانت هذه المولود أنثى. قال: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، أي في المهام والعمل، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال: فتقبلها ربها بقبول حسن، إذن هي منذ الولادة تقبلها الله. قال: وأنبتها نباتا حسنا، إذن هذه هي النشأة. قال: وكفلها زكريا، إذن هذا التعليم والتأهيل والتدريب والتدريس. درست في جامعة زكريا عليه السلام. قال وكفلها زكريا. تخيل امرأة تعيش في كنف ورعاية وحضانة نبي من أنبياء الله عز وجل هو زكريا عليه السلام. قال وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، لأنها كانت متعبدة، ما كانت تمر ساعة من ليل أو نهار إلا وهي قانتة وقائمة وراكعة وساجدة وقارئة وذاكرة لله سبحانه وتعالى. فهي الصديقة كما وصفها الله، قال وأمه صديقة، وهي البتول، وهي العذراء، وهي التقية، وهي النقية، وهي العفيفة، وهي الصالحة، وهي الخاشعة، وهي المخبتة، وهي الزكية. بل اختصها الله بخصائص لم يختص غيرها لا من الرجال ولا من النساء، عندما قالت أمها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة قال ما من مولود من بني آدم إلا نخسه الشيطان نخسة فيستهل صارخا من نخسة الشيطان. يعني كل مولود يولد الشيطان يطعنه في خاصرته، في بطنه يطعنه طعنة فيستهل صارخا. لذلك كل مولود يولد يبكي. هل سمعتم أو رأيتم مولود يولد وهو ضاحك؟ أبدا. قال ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان. لكن استثنى هنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال إلا ابن مريم وأمه فقط. لذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه واقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فمريم عليه السلام تعرضت لمحنة عظيمة، فلما تكفلها زكريا وأرادت أن تنعزل وتعتزل قومها لتخلو بالله سبحانه وتعالى، لأن الخلوة مع الله عز وجل تزكو بها النفس وينشرح بها الصدر ويطمئن بها القلب. فذكر الله سبحانه وتعالى من حالها، قال واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. ابتعدت عنهم شرقي المدينة المقدسة أو البيت المقدس، فاتخذت من دونهم حجابا، أي استترت وابتعدت عنهم وخلت بالله عز وجل للعبادة. لأن الله وصفها قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وهذا الوصف يعني كثيرة العبادة وكثيرة الخشوع وكثيرة الالتجاء لله سبحانه وتعالى. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. من هو؟ جبريل عليه السلام. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. تخيلوا امرأة وكانت فتاة، قال بعض العلماء كان عمرها 15 سنة وبعضهم قال أكثر قليلا، المهم كانت شابة فتاة في مقتبل عمرها وفي خلوة وبعيدة عن أهلها. جاءها شاب حسن الهيئة، حسن الصورة، حسن الوجه في هذه الأثناء كان أمامها. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، أي سوي الصورة والخلقة والهيئة والقوامة، فتمثل لها بشرا سويا مباشرة. الآن كثير من النساء بينما هي في السوق، في المصعد، في الوظيفة، في العمل، إذا خرجت، إذا دخلت، تمر بها مواقف مع رجال، وأحيانا يكون موقف محرج. فبعض النساء تبدأ تستفصل، إذا جاء في مكان تقول له من أنت؟ ما الذي جاء بك هنا؟ ماذا تريد؟ أليس كذلك؟ ولكن انظروا إلى تصرف مريم عليه السلام، هذه المرأة الطاهرة العفيفة، قمة في العفة وقمة في الحياء وقمة في الطهارة. مباشرة قالت إني أعوذ بالرحمن منك، أول شيء التجأت لله. وهذه فائدة، أن الإنسان إذا ما حلت عليه مصيبة أو مر بمحنة أو مر بابتلاء أو مر بفتنة لا يبدأ بالأسباب ولا يبحث عن مستشار ولا يبحث عن إنسان يجد له مخرج من هذه المحنة، يلتجئ مباشرة إلى الله. قالت إني مباشرة أعوذ بالرحمن منك، ما قالت من أنت، ما الذي أتى بك إلى هنا، هذا مكان خاص، أنا متعبدة، من أدخلك، من أوصلك، من أي عشيرة، ما وظيفتك، ما مؤهلاتك، أليس كذلك؟ ما سألت ولا سؤال. وهذه صفات المرأة العفيفة الطاهرة، لا تعطي مجال، تقطع، لأن إذا أعطت مجال بأي سؤال سيدخل الشيطان. قالت إني أعوذ بالرحمن منك، أول شيء قالت إني ألتجئ وأطلب العون والحماية والنصرة والمدد من الله، هو الذي ينصر وهو الذي يعين وهو الذي يفرج. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية. أولا التجأت إلى الله، ثانيا وعظته وخوفته، قالت إن كنت من أهل التقوى فلا تمسني بسوء، وإن كنت من أهل التقوى ستنتفع بنصيحتي وموعظتي فتذهب من حيث أتيت ولا تقترب مني. امرأة حية عفيفة طاهرة، قالت إن كنت تقيا، انظروا إلى هذه الموعظة، ذكرته بالتقوى. لذلك أهل التقوى هم أقرب الناس للاستجابة للموعظة والتخويف. قالت إن كنت تقيا، فهنا بدأ بطمأنتها وبتهدئة روعها ونفسها. قال إنما أنا رسول ربك، الإله والرب الذي استعنت به فأنا مرسل منه. إنما أنا رسول ربك، ما هي المهمة التي جاء لأجلها؟ لأهب لك غلاما زكية. هنا بدأت محنة، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. لأن الإنسان يأتيه مولود إما بطريق حلال الزواج وإما بطريق حرام البغاء. قالت ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. قال كذلك قال ربك هو علي هين. يعني أن ترزق بمولود دون رجل على الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فقد خلق آدم بلا أب ولا أم، وخلق حواء من ذكر دون أنثى، وخلق سائر الخلق من ذكر وأنثى، وخلق عيسى عليه السلام بأعظم وأعجب ولادة شهدتها البشرية عبر التاريخ. البشرية كلها لم تشهد ولادة كما شهدت، أي لم تشهد ولادة عظيمة وفيها معجزة كولادة عيسى عليه السلام. لما خلق الله آدم لم تكن هنالك بشرية، أليس كذلك؟ ولما خلقت حواء وجاءت من آدم لم تكن هنالك بشرية إلا آدم. لكن عيسى عليه السلام لما ولد بهذه الطريقة المعجزة كانت هنالك بشرية، كان بني إسرائيل. فأعجب ولادة كانت هي ولادة مريم لعيسى عليه السلام، لأنه ولد من أم بلا أب. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. أسيكون هذا المولود آية ومعجزة عظيمة ورحمة منا، أي رحمة له ورحمة لأمه ورحمة لعموم الناس. وكان أمرا مقضيا، أمر مقضي كتب وانتهى، قضاه الله سبحانه وتعالى في سابق علمه وفي اللوح المحفوظ، الأمر سيحصل وسيتحقق من الله عز وجل. قال وكان أمرا مقضيا. فماذا فعلت لما حصل الحمل لمريم عليه السلام؟ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، لأن المرأة الطاهرة العفيفة الحيية تخشى من كلام الناس وتخاف على نفسها، لأن في زمانها كان أهل السفة وأهل الكفر وأهل الظلم من بني إسرائيل كثر، فخشيت أن يتكلموا بعفتها وبعرضها فابتعدت عنهم مكان بعيد. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض. حصل لها الحمل الذي يحصل لكل امرأة، هذا هو الصحيح. بعض العلماء قال لا، الحمل عبارة عن ساعات، ولكن الصحيح أن الحمل حصل لها كسائر النساء. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض، أي مخاض الولادة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أي فألجأها المخاض، مخاض الولادة، إلى جذع نخلة يابس في الصحراء. قال فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. في هذه الأحوال هي بعيدة عن أهلها، وهي امرأة ضعيفة وبعيدة عن الطعام والشراب، والآن جاءتها مصيبة ومحنة أنه سيكون لديها مولود بلا زوج، وهذه أعظم المحن. في هذه اللحظات قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تمنت الموت، لكن تمنت الموت لا لشيء، ليست معترضة على قدر الله عز وجل، ولكن لما استشعرت هذه المحنة وملابسات ما سيحصل وخشيت كلام الناس قالت يا ليتني مت قبل هذا، أي قبل أن يحصل الحمل، وكنت نسيا منسيا. وهنا فائدة في مقولتها هذه، أن اختيار الله سبحانه وتعالى لك على ما تكره خير من اختيارك ما تحب. اختيار الله لك من الأقدار التي تكرهها خير من اختيارك لنفسك ما تحب. هنا مريم عليه السلام ما أحبت الحمل، ولكن سيكون هذا المولود من أولي العزم من الرسل وآخر أنبياء بني إسرائيل، وآية ومعجزة، وله من الخصال الكثيرة التي تحتاج إلى وقفات، وهي جعلها الله سيدة نساء العالمين. هل هنالك كرامة أعلى من هذه الكرامة؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فحصلت الولادة، كما ذكرنا هي أعجب ولادة شهدتها البشرية. فناداها من تحتها، بعض العلماء قالوا فناداها من تحتها جبريل عليه السلام، وبعضهم قالوا فناداها من تحتها وعيسى عليه السلام. قالوا والدليل أنها لما حملته قال فحملته، الكلام والسياق في الآيات قال فحملته أي عيسى، فانتبذت به أي عيسى مكانا قصيا، وبعد ذلك ستقول فأشارت إليه، أي هنالك مقدمات، والسياق يدل على أن الذي تكلم هنا هو عيسى عليه السلام. والدليل على ذلك أن هنالك قراءة أخرى صحيحة فناداها من تحتها. هنا القراءة الجمهور والقراءة المعروفة فناداها من تحتها، ولكن هنالك قراءة صحيحة فناداها من تحتها، أي الذي تحتها، والذي تحتها هو عيسى عليه السلام بعد ولادته. وهذه معجزة لعيسى وكرامة لمريم عليه السلام، قال فناداها من تحتها، لأنه في ظل هذه الأوضاع الحرجة أنطق الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام في هذه اللحظات، قال فناداها من تحتها ألا تحزني. هذا الأمر الأول. لذلك إذا جاءك مهموم، إذا جاءك مبتلى، إذا جاءك مغموم، إذا جاءك من وقعت عليه مصيبة أو خائف، أول شيء طمئنه. فقال أول كلمة قالها قال لا تحزني. لذلك عندما هرب موسى عليه السلام هاربا من مصر إلى مدين وقص قصته على الرجل الصالح، ماذا قال له؟ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وعندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الغار مع أبي بكر، ماذا قال لأبي بكر؟ قال لا تحزن إن الله معنا. عندما اجتمع يوسف مع أخيه الصغير أول ما لقيه، ماذا قال له؟ قال فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فإذا أول شيء تطمئن، تطمئن المقابل الخائف، فقال لها لا تحزني. أول شيء قد جعل ربك تحتك سرية، لأنها كانت في صحراء، والسري هو الجدول والنهر الجاري من الماء، لأنها الآن بحاجة إلى ماء وبحاجة إلى طعام ولا يوجد عندها أحد. قال قد جعل ربك تحتك سرية، وهذه معجزة لعيسى وكرامة لمريم. ثم قال لها وهزي إليك بجذع النخلة. طيب سؤال، النخلة كم رجل تحتاج حتى يهز النخلة؟ كم؟ لا، النخلة كيف يسقط ثمر النخلة؟ يعني مو بالهز. طب لماذا قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية؟ أولا هو جذع لا ثمر فيه، والجذع قال جذع النخلة، الجذع هو يابس، كان جذع يابس في الصحراء، وهذه فيها إعجاز. والأمر الثاني، النخلة لو جبت 30 رجل ما يهزونها، صح؟ ولكن هذا من باب الأخذ بالأسباب، وهذا فيه فائدة، أن الإنسان مهما تكالبت عليه الهموم والغموم في الدنيا فلا يعجز ولا ييأس، بل يأخذ بالأسباب. وأكثر مخلوق يأخذ بالأسباب هي النملة. هل شاهدتم ورأيتم نملة نائمة؟ أنا أتحدى إنسان يقول أنا رأيت نملة نائمة، مع أن النمل ينام، لا يوجد مخلوق لا ينام، ولكن لا ترى نملة نائمة أبدا. وهذا من باب الأخذ بالأسباب. قال لها قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخل من باب الأخذ بالأسباب تساقط عليك رطبا جنيا. ما قال فقط رطب، رطب وجني أي طازج، لأنه لو قال فقط رطب مادة غذائية، ولكن لما كانت رطبا جنية فهي مادة غذائية وفاكهة، فهي ألذ وأطيب أنواع التمور والرطب. قال رطبا جنية، ثم قال فكلي أي من الرطب الجني، واشربي أي من النهر السري، وقري عينا بالمولود النبي. قال فكلي واشربي وقري عينا، أي ستقر عينك بهذا المولود. والإنسان لا تقر عينه بشيء في الدنيا كما تقر عينه بولده الصالح. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قال قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الآن أعطاها التوجيه، قال لها ستواجهين محنة وتواجهين هؤلاء، لأنهم بعض التفاسير يقولون بأن بني إسرائيل بدأوا بالبحث عن مريم عليه السلام فوجدوها ومعها المولود، وهذا غير صحيح. والدليل قول ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك قال فأتت به قومها تحمله. قال فأتت به أي حملت عيسى عليه السلام بعد انتهاء النفاس، فأتت به قومها تحمله أي هي ذهبت، وهذا فيه إشارة إلى قوة إيمانها وقوة ثقتها بالله سبحانه وتعالى وحسن توكلها والتجائها على الله عز وجل. ما خشيت من كلامهم، لأنها مطمئنة بأن الله أيدها وأن الله سيؤيد مولودها. قال فأتت به قومها تحمله، يعني جاءت بكل ثقة ومفتخرة وإيمان قوي. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أمر عجيب هذا، كيف نكلم هذا الرضيع وهو في المهد، أي المكان الذي يعد للطفل له حتى يعني ينام حتى يعني يرتاح، لأنه لا يستطيع أن يعد لنفسه هذا، هذا هو المهد. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. في هذه اللحظات تكلم عيسى عليه السلام وقال هذه المقولات العظيمة، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. وهذه تحتاج إلى وقفات كثيرة، ولكن نرجئها إلى وقت آخر، لأن عيسى عليه السلام حياته عجيبة وحياته كلها إعجاز. لذلك ما وصف الله نبيا من الأنبياء بهذه البركة المستغرق، قال وجعلني مباركا إيش؟ قال أينما كنت، بركة مستغرقة زمانا ومكانا وحالا. الذي يتأمل لسيرة عيسى عليه السلام ستبقى معه البركة حتى قيام الساعة وحتى فصل القضاء يوم القيامة، لعيسى بركة. ولكن هذا يعني يحتاج إلى شيء من التفصيل، ولكن هذه يعني خلاصة ووقفات وفوائد من حياة مريم عليه السلام، هذه المرأة العظيمة التي خلد الله سبحانه وتعالى ذكرها. وما يمر يوم في بقعة من بقاع المسلمين إلا تقرأ سورة مريم وتذكر مريم بهذه الخصائص الطيبة، وما أنصف هذه المرأة إلا أهل الإسلام، وإلا دين الإسلام، وإلا القرآن، وإلا فالنصارى غالوا بها وجعلوها ثالث ثلاثة وجعلوها إله مع الله سبحانه وتعالى. بعض الفرق يعتبرون مريم كعيسى إله آخر، واليهود طعنوا بعرضها وطعنوا بعفتها، فما أنصفها إلا ديننا الحنيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.